الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 41 من جامع الترمذي وهو 27 من أبواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال، أي أن أعذار حضور الجماعة مجموعة. الأول: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فهو معذور في حضور الجماعة. الثاني: من كان طعامه حاضرا فله أن يتخلف عن الجماعة. الثالث: من كان يدافع الأخبثين فله ذلك. الرابع: في المطر. الخامس: في الريح الباردة التي يشق معها الخروج. السادس: في الدحض والطين حتى وإن لم يكن مطر. السابع: الخوف المتحقق من سلطان أو من عدو أو سبع أو نحو ذلك. السابع: السفر، المسافر إن شاء شهد الجماعة وإن شاء صلى مترخصا. الثامن: المشغول بأمر يبيح له ذلك، كما تخلف عبد الله بن عمر عن صلاة الجمعة عند تمريضه لزوجته، وهذا من يسرية الدين. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو حفص عمر بن علي البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زهير بن معاوية ابن خديج بن خيثم الجعفي ثقة ثبت قال حدثنا عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصلي في رحله. أخرجه مسلم وأحمد. وسيأتي أنه أمر المؤذن أن يقول: ألا صلوا في الرحال. قال: وفي الباب عن ابن عمر وسمرة وأبي المليح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمرة. أما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. وأما حديث سمرة فأخرجه أحمد من طريق الحسن عنه، ومعلوم أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. وأما حديث أبي المليح عن أبي فأخرجه أبو داود، وهو الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة فأخرجه الحاكم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند، وفي إسناده ناصح بن العلاء وهو منكر الحديث. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: سمعت أبو زرع يقول، هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي. روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا، وقال أبو زرع: لم نرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة، علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي، وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. وفي مسلم أن ابن عباس رضي الله عنه أمر المؤذن في يوم الجمعة أن يقول: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس تنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزم وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض. وأخرجه البخاري أيضا. قال: باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة أي الأذكار، فما كان من الدعاء وقيد بدبر الصلاة فهو قبل السلام، وما كان من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقيد بدبر الصلاة فهو بعد السلام. قال في السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري وعلي بن حجر قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف ضعيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. قال: فإذا صليتم فقولوا: سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة، ولا إله إلا الله 10 مرات فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. خرجه النسائي ولبعضه شواهد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهكذا حديث كعب بن عجرة عند مسلم: معقبات لا يخيب قائلهن وفاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. بل وهذا اللفظ له شاهد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وحديث لما قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. قال: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. الحديث. قال: في الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عمر وأبي ذر. أما حديث كعب بن عجرة فأخرجه مسلم وتقدم، وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي والنسائي، وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه النسائي، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الخمسة، وأما حديث أبي ذر فأخرجه ابن ماجه. وفي الباب أحاديث كثيرة في أذكار وأدبار الصلاة. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن غريب. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة والمغيرة. أبو هريرة تقدم الإشارة إليه، والمغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهلل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة: يسبح الله في دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبر 10، ويسبح الله عند منامه 33، ويحمده 33، ويكبره 34. خرجه ابن ماجه، وهو أيضا عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وسنده ثابت وله شواهد. قال: باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا شباب بن سوار، قال: حدثنا عمر بن الرماح البلخي، وهو عمر بن ميمون، ثقة، عن كثير بن زياد، عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة، عن أبيه مجهول، عن جده أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة، فمطر السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام أو أقام، فتقدم على راحلته فصلى بهم يوم إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. الحديث ضعيف كما ترى، وهم كانوا في السفر، لو ثبت فإن هذا من باب الاضطرار، وإلا فالأصل أن الجماعة ماذا؟ أن الفريضة ينزل لها وتصلى في الأرض بخلاف النافلة، فإنه يصلى فوق الدابة إلى أي جهة كانت. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بنفسه، والله أعلم. وقيل أذن واحدة في السفر، وفي لفظ: فأمر بلالا فأذن. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم، وكذا روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته. والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. يعني قلت لكم أن هذا على الضرورة ليس على الاختيار. قال القاضي أبو بكر بن عربي في العارضة: حديث يعني ضعيف السند صحيح المعنى. قال: الصلاة بالإيماء على الدابة صحيحة إذا خاف من خروج الوقت ولم يقدر على النزول لضيق الموضع أو لأنه غلبه الطين والماء انتهى. ومثل هذا الصلاة في الطائرة أو في الباص النقل الجماعي إذا أبى أن يوقف أو كان هنالك خطر في وقوفه، فلهم أن يصلوا على راحلتهم سواء كانت الطائرة على ما تيسر أو في الباص على ما تيسر، إن استطاعوا الوضوء وإلا تيمموا، وإن استطاعوا القيام وإلا صلوا جلوسا. وهذا من رحمة الله بعباده، وكثير من الناس يجهلون هذا الحكم، فتجد أنه يترك الصلاة ويقول لك صاحب السيارة ما رضي يوقف، أو كنت في الطائرة، أو كنت مريضا. يا أخي، ما هناك عذر في ترك الصلاة إلا لفاقد وعيه أو مجنون وما في بابه أو حائض ونفساء، وإلا فالإنسان يصلي على ما قدر الله له إن استطاع بطهارة كاملة وإلا بناقصة، إن استطاع بتيمم وإلا بدون تيمم، إن استطاع بقيام وركوع وسجود تام وإلا بما تيسر. هذا أمر ينتبه له. كثير من الناس إذا عمل عملية بواسير يترك الصلاة، أو إذا عملت له قسطرة يخرج منها البول يترك الصلاة، أو امرأة فيها نزيف صفرة أو كدرة تترك الصلاة. وهذه ليست بأعذار في ترك الصلاة. قد بوب العلماء على صلاة فاقد الطهورين، يعني الذي ما يجد ماء ولا يجد تراب، على القول ب يعني أنه لابد من التيمم بالتراب، أما على القول أنه يتيمم بما صعد على وجه الأرض لا يحتاج إلى تراب. قال: باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة، يعني الاجتهاد في العمل، بذل الجهد في قيام الليل وفي إطالة الصلاة إذا كان لا يصلي بالناس فيشق عليهم، وهكذا إذا كان لا يشق عليه فيؤدي به إلى الملال. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ العقدي، قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه، وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. وهذا دليل على أن الشكر يكون باللسان ويكون بالجوارح كما يكون بالقلب، فمن أطاع الله عز وجل فهو شاكر له، ومن عصى الله عز وجل فليس بشاكر وإن قال بلسانه شكرت الله وأشكر الله. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجلة. قال في الباب عن أبي هريرة وعائشة، حديث أبي هريرة أخرجه النسائي، وحديث عائشة أخرجه البخاري. قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. قد جاء أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة في الدماء، وجاء أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، والجمع بينهما أن أول ما يحاسب به العبد فيما بينه وبين الله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل. وأول ما يحاسب به العبد فيما بينه وبين مظالم الناس الدماء قبل الأموال. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا سهل بن حماد قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا قتادة عن الحسن قتادة بن دعامة والخطاب السدوسي عن الحسن هو البصري الحسن بن أبي الحسن عن حريث بن قبيصة, ويقال قبيصة بن حريث, والأول أشهر صدوق. قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فيه طلب الجليس الصالح يعينك على طاعة الله, والجليس الفاسد يملأ قلبك بالوسواس الخناس, وربما أفسدك على أقرب الناس. قال: فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا ونعم الجليس. أبو هريرة من حفاظ الصحابة كثير العلم والفائدة غزير المحفوظات. قال: فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. وهذا إذا عمل الإنسان بالحديث, أما إذا لم يعمل به كان حج عليه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة, أي المفروضة, أما المستحبات والنوافل إن جاء بها أجر عليها, وإن تركها لا يحاسب عليها. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح, فاز وحصل له النجاح وأصاب المطلوب. وإن فسدت فقد خاب وخسر, وأي خيبة وأي خسارة تلحقه. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع, فيكمل بها من تقص من الفريضة. دليل على أهمية التطوع, لا سيما النوافل القبلية والبعدية, وهي عبارة عن 12 ركعة مقسمة على الصلوات. قبل الظهر يصلي 4, وبعدها يصلي 2, وبعد المغرب يصلي 2, وبعد العشاء يصلي 2, وقبل الفجر يصلي 2. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الظهر 2. فإذا انضاف إلى هذا مثل صلاة الضحى ولو بما تيسر كركعتين, ومثل قيام الليل ولو بما تيسر, صار من المصلين الذاكرين الله كثيرا. قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع, فيكمل بها من تقص من الفريضة, ثم يكون سائر عمله على ذلك, يعني كذلك بقية الأعمال. إذا انتقص من الفريضة نظرها عنده تطوع, فيكمل به فريضته. وهذا من فضل الله عز وجل, وما من عمل من أعمال البر إلا وله نافلة. الحج له نافلة, والعمرة لها نافلة, وهكذا الصلاة والصوم والزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران, كل المفروضات والواجبات لها نوافل من جنسها. أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. وجاء هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, قال في الباب عن تميم الداري, أخرجه أبو أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ أنه أخرجه أحمد. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه, وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة, وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حريث غير هذا الحديث المشهور هو قبيصة بن حريث, وروي عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال: باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة 12 ركعة من السنة وما له فيه من الفضل. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رافع النيسابوري ثقة عابد, قال: حدثنا إسحاق بن سليمان ثقة فاضل الرازي, قال: حدثنا المغيرة بن زياد وثقه وكيع عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، أخرجه النسائي وابن ماجه. قال وفي الباب عن أم حبيبة أخرجه مسلم. من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وأبي هريرة أخرجه النسائي وابن ماجه وفيه أظنه قال قبل العصر، ولا يثبت قبل العصر شيء، في سنده محمد بن سليمان الأصفهاني. وأبي موسى حديث أبي موسى أخرجه أحمد البزار، وابن عمر أخرجه الشيخان لكن قبل الظهر ركعتين. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. العمدة على حديث أم حبيبة وحديث عائشة في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي ركعتين ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان ماذا يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل فيصلي ركعتين، وذكرت أنه كان يصلي ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس الفجر. قال في السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل هو ابن إسماعيل فيه كلام، قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، اختلط في آخره. عن المسيب بن رافع الكوفي ثقة، عن عنبسة بن أبي سفيان ابن حرب بن أمية القرشي أخو معاوية وأخو أم حبيبة. عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداء الفجر، أخرجه مسلم بدون ذكر التفصيل. قال وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال أبو عيسى وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح، وقد روي عن عنبسة من غير هذا الوجه. وفي صحيح مسلم أن أم حبيبة قالت ما زلت أصليهن بعد، وقال عنبسة ما زلت أصليهن بعد، وهذا من المسلسل ومن العمل بالعلم. قال باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. وبالسند المتصل حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي ثقة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أوفى قالوا قرأ قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فأخذته صعقة فمات. عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أخرجها مسلم والنسائي وأحمد. قال في الباب عن علي وابن عمر وابن عباس، أما حديث علي فلينظر ما فأخرجه أحمد، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني، وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن عدي في الكامل. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديث عائشة. قال باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان وأبو عمار اسمه حسين بن حريث الخزاعي ثقة، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري. حدثنا سفيان قال عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت مع النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر فقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، خرجه النسائي بن ماجه وأحمد صورتا الإخلاص، قل يا أيها الكافرون فيها إخلاص توحيد العبادة، قل هو الله أحد فيها إخلاص الربوبية والأسماء والصفات. قال في الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة، أما حديث ابن مسعود فأخرجه الترمذي، وأما حديث أنس فأخرجه البزار، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الجماعة، فصلى ركعتين خفيفتين لكن قرأ فيهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وفي رواية المسلم وفي الآخرة آمنا بالله أشهد بأننا مسلمون. وأما حديث حفصة فأخرجه الجماعة إلا أبو داود بلفظ ركعتين خفيفتين. وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان بلفظ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول قرأ فيهما بأم القرآن، لكن الصحيح أنه لابد من قراءة أم القرآن، لكن هي رأت التخفيف على بقية النوافل، هذا هو السنة فيها. ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي حميد، والمعروف عند النساء حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، وقد روى عن أبي حميد عن إسرائيل هذا الحديث أيضا. وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ قال سمعت بندار يقول ما رأيت أحدا أحسن حفظا من أبي أحمد الزبيري. وأبو أحمد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي الأسدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر حضرا وسفرا، وهكذا الوتر كان يصلي حضرا وسفرا. قال باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر. وفي السند المتصل حدثنا يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. عبد الله بن إدريس الأودي ثقة. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة. متفق عليه. وأخرجه أبو داود. والدارمي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه، وهو قول أحمد وإسحاق. قال الشوكاني في النيل وفي تحديثه صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد ركعتي الفجر دليل على جواز الكلام بعدهما، وإليه ذهب الجمهور. وقد روي عن ابن مسعود أنه كرهه، روى ذلك الطبراني عنه. وممن كرهه من التابعين سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وحكي عن سعيد بن المسيب، لكن يقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، يعني قبل الصلاة، هذا قبل الصلاة. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر قال ابن عمر أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سيدتين، خرجه أبو داود. ومعنى هذا الحديث إنما يقال لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة، حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الدارقطني بلفظ لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيفة، أما حديث حفصة فأخرجه الشيخان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما أجمع عليه أهل العلم كره أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وليتنبه لهذا لأن بعضهم يرى التجوز في مثل هذا، يقول لك صلي ما يسر الله، لا، بعد طلوع الفجر يصلي ركعتين ثم يصلي الفجر. قال بابا جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. الاضطجاع إذا كنت في البيت، أما إذا كنت في المسجد فقد كرهه بعض السلف. قال في السند المتصل حدثنا بشر بن معاذ العقدي صدوق قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش في روايته عن الأعمش كلام إلا أنها لا تنزل عن الحسن عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، خرجه أبو داود وأحمد. بهذا اللفظ الحديث معل، بلفظ الأمر الحديث معل، وأما بلفظ الفعل الحديث ثابت. قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وحديث عائشة خرجه الشيخان بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وفي رواية كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظا حدثني وإلا اضطجع. فهمتم يا أخوة؟ الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر حديثه معل. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضطجع بعد ركعتي الفجر ثابت. قال ابن القيم بعد ذكر حديث أبي هريرة سمعت ابن تيمية يقول هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. قال وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه، واتفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد، وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا. قال العلماء العلة في هذه الضجعة لأنه بعد قيام الليل وهكذا يصلي هذه السنة ثم يرتاح قليلا. وسبحان الله يا أخوة الراحة ولو كانت يسيرة ولو كانت دقائق يستعين بها الإنسان على طاعة الله، فربما يخرج للفجر قويا نشيطا. وبعضهم فرق يقول هذا في حق من يقوم الليل وليس في حق كل أحد. وأما ابن مسعود فكان يحصب من اضطجع في المسجد، وهو الصحيح أن المسجد ليس بمكان اضطجاع، إنما الاضطجاع إذا كنت في بيتك. إلى هنا والحمد لله.